السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع سلسلة التدبر. ننتظر ثواني لغاية ما الناس تتجمع ونبدأ البث إن شاء الله. ماشي نبدأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. نستكمل بفضل الله عز وجل كلامنا في سورة الليل. وصلنا بفضل الله ونعمته لخواتيم السورة، وقفنا في اللقاء الماضي عند قول الله عز وجل: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى، إلى آخر السورة. حقيقة يعني حابب ان انا برضو اراجع كده سريعا كلامنا في هذه الآية العظيمة: فأنذرتكم نارا تلظى. الحقيقة أهمية الآية دي تكمن في توقيت النزول. احنا قلنا ان سورة الليل سورة نازلة في توقيت استضعاف، توقيت الليل بيغشى فعلا حرفيا، يعني هو القسم القرآني بهذه اللحظة التي يغطي، يغشى قلنا يغطي ظلام الليل الكون ويسود الظلام، ثم بعد ذلك يأتي النهار، واتكلمنا عن ده باستفاضة واحنا في مطلع السورة. هذه اللحظة كانت حرفيا في عمر الدعوة وفي عمر الإسلام كانت لحظات شديدة الصعوبة، شديدة الحرج، الاستضعاف، الإيذاء. ومع هذا تأتي هذه الآية، تأتي كلمة: فأنذرتكم نارا تلظى، اللي هي قضية الترهيب عموما. ما في حاجة اسمها الوقت ده مش وقت ترهيب، الوقت ده وقت ترغيب، حتى في أوقات الاستضعاف، حتى في ذلك، بل لابد في كل الأوقات ومنها أوقات الاستضعاف أن تتذكر أن هناك آخرة وأن هناك نار. اللي بيفكر بس من أجل التمكين أو من أجل القوة الدنيوية أو من أجل الأمور العاجلة ينسى الهدف الأسمى، الآخرة، اللي هي برضو في الآيات اللي قبلها اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت: وإن لنا للآخرة والأولى. الإنسان لازم يفكر في الاثنين، لازم يبقى طبيعة الإنسان إن هو ممكن يفكر تحت رجليه لحظيا وممكن يشوف مستقبله القريب، لكن لازم يبقى عارف إن في آخرة. قضية الآخرة والنار تحديدا، اللي هو دايما لا أسأم أبدا أن أكرر هذا الأمر. مفيش حاجة اسمها الترهيب عيب أو إنك تعتذر عن الترهيب. وتلاقي بعض الدعاة للأسف الشديد مع كامل الاحترام لأشخاصهم، بس كأنه عامل عاملة لما يتكلم عن النار مثلا. انا هتكلم عن النار يا جماعه، انا اسف والله ما قصدي ارهبكم. ليه مش قصدك ترهبوا؟ اذا كان ربنا بيقول اهو: انذرتكم، فانذرتكم نارا تلظى. لفظ اللظى زي مثلا ما اتكلمنا قبل كده في سوره المعارج: كلا انها لظى. يعني ما قلنا اللي هي لحظه التلظي، اللي هو الاشتعال الشديد جدا والصدي يصلاها الاشقى، دايما هيجي دلوقتي. لكن هذه اللحظات اللي هي اللي اتكلمنا عنها بالتفصيل: كلا انها لظى. الرد الزاجر لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول كلا، هنا حرف ردع وزجر، حرف ردع وزجر. ولظى قيل هي علم لجهنم، وقيل هي طبقه من طبقات جهنم والعياذ بالله. وقالوا اللظى هو اللهب الخالص، اللهب الخالص. فكان السياق كلا انها لظى في سوره المعارج يعني: ايها المجرم، ايها الضال، ايها المبتعد عن الله، ايها الصاد عن سبيل الله، ليس الامر كما وددت وتمنيت، ليس الامر كما ظننت او اردت ان تظن، وانما الذي في انتظارك هو النار والعياذ بالله. تتلظى النيران زي ما ربنا قال: فانذرتكم نارا تلظى، هنا في سوره الليل، وهنا كلا انها لظى، اشتقاق لظى من التلظي. وقالوا زي ما قلت لكم: التظاء النار التهابها، وتلظيها تلهبها. وقيل لظم يعني دامت لدوام عذابها والعياذ بالله. وبعدين ربنا حتى بقيت الايات ايات مخيفه لاقرار هذا الامر. ما فيش حاجه اسمها الترهيب عيب، ما مفيش حاجة اسمها الترهيب غلط، هذا أسلوب خاطئ في الدعوة. الدعوة ترهيب وترغيب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ بالأمرين، كان يعظ بالترهيب والترغيب. الصحابة رضي الله عنهم يقولوا وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. هذا كان وصفهم لموعظة النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن هو واضح هو، يعني لما ربنا بعد ما قال كلا إنها لظى قال إيه؟ نزاعة للشوى. شوف كل الأقوال اللي في نزاعة للشوى اللي من صفات النار، نزاعة للشوى قالوا قلاعة لجلدة الرأس وأطراف البدن. وكل الأقوال اللي في هذه الآية اتكلمنا عنها طبعا بالتفصيل لما وصلنا لهذه الآية، كلا إنها لظى نزاعة للشوى، كلها أذكر منها مثلا يعني بعض الأقوال. قالوا الشوى جمع شواه بفتح الشين، يعني هي قال لك الجوارح بتاعة الإنسان، الجوارح بتاعة الإنسان ما لم يكن فيه مقتلة. يعني المقتل مثلا ممكن في الصدر، في القلب عافاكم الله جميعا، في الرأس، لكن الحاجات اللي ما فيهاش مقتل زي اليد والرجل مثلا. وأنا عارف أن واحد يقول لي طب الرجل فيها مثلا وريد أو ثريان لو اتقطع، أنا أقصد الضربة العادية ما تقتلش في الإيد. فهلو إيه اللظى للنزاعة للشوى؟ إنها تنزع الأشياء التي ليست في مقتل. وقيل الشوى هي جلدة الرأس. قال ابن عباس رحمه الله نزاعة للشوى الجلود والهام. وقال مجاهد ما دون العظم من اللحم، يعني بتشيل اللحم والعياذ بالله. وقال سعيد بن جبير العصب والعقب. وقال أبو صالح نزاعة للشوى يعني أطراف اليدين والرجلين. وقال نزاعة لحم الساقين. وقال حسن البصري رحمه الله مكارم الوجه، نزاعة للشوى اللي هي مكارم الوجه. كل الأقوال دي تدلك على ماذا؟ أن هناك ترهيب، وأنك ينبغي أن تخاف، لأن الله عز وجل قال ذلك يخوف الله به عباده، يخوف الله. فليقول لك أوعى تخاف، ومش عايز أخوفك، أنت بتخالف إيه؟ بتخالف آية ذلك يخوف الله به عباده. وربنا سبحانه وتعالى بيقول فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وخافوني، ربنا بيقول لك خاف، إنك أنت تسمع آيات النار وما تخافش. طب ايه الاعتبار بقى ساعتها؟ انت مش خايف ازاي لما تسمع ايات النار، لما تسمع كلا انها لظى، لما تسمع فانذرتكم نارا تلظى، لما تسمع انها ترمي بشرر كالقصر كانه جماله صفر. شوف التشبيه، شراره جهنم كالقصر، قال لك القصر هو البناء العالي المرتفع، وقيل الغليظ من الشجر، وقيل قطع من الخشب، ده الشراره بس مش النار، الشراره بتاعت ترمي بشرر كالقصر. لا انسى ابدا لاول مره في حياتي اسمع الايه دي في بداية الالتزام خالص، ويمكن حكيت القصة دي قبل كده، وكنت يعني وقعت في ذنب معين، كان ذنب الغيبة. كنت واقف كده مع صديق ليا وبحكي معاه كده عن صديق لينا اتأخر فاغتبته، قلت كده لفظ يعني ايه ده اتأخر علينا شكل، يعني من كتر النوم بقى مش لسه بقى حديث عهد ومش واخد بالي من كلامي يعني. فصديقي لا انساه ابدا، ربنا يمسيه بالخير ويجزيه عني خير، علمني درس من غير ما يتكلم كتير. هو مجرد ما سمع مني الكلمة دي قال يا محمد إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. تكلم شوية فذكر بالقرآن بس، قال الآية. فأنا أصدق إيه؟ أصدق بيخوفني بالنار، أنت بتقول غيبة هتخش النار، خلي بالك يعني ببساطة. مش عيب يا أخوانا، اوعى تخلي حد يحسسك إن الترهيب غلط، لازم تخاف وترغب، ترجو وترهب، الاثنين التوازن بين الامرين. لما ربنا بيقول لك الايات دي كلها بيقولها لك عشان يستقر في نفسك ان انت تخاف من النار، وان انت ما تفعلش الافعال التي تؤدي اليها. عشان كده ربنا قال بعدها لا يصلها الا الاشقى. على فكره رغم ان الايه فيها ترهيب لكن يجي بعدها ترغيب بيطمنك، لا يصلها الا الاشقى. وقلنا الصلي يكون في قاع جهنم، قالوا الصلي يكون في قاع جهنم. فبعض العلماء قالوا ان عصاة المؤمنين لن يصلوا الى هذا القاع، يعذبون بجزء من النار في الاعلى، نسال الله عز وجل السلامه. طبعا اي عذاب بالنار صعب، لكن يعني الصلي الشديد ده ان هو يوصل لهذه المرحله، لا ده الاشقى. الاشقى ده اسم جنس، مش شخص واحد، يعني مش واحد بس هو اللي هيصل هذا النوع من النار، لا ده الذين انطبقت عليهم هذه الصفات القادمه، لا يصلها الا الاشقى. فالصلي قالوا الانسان يدخل ممكن باعماله السيئه ان رجحت كفه السيئات، لكن الصلي الكامل ده في دركات النار السفلى، لا ده ما يكونش إلا للأشقى. فالتلظي في النار دون من ألوان العذاب يوم القيامة، والصلي أخص من الدخول، عشان بس الناس تبقى مش فاهمة، مش كل اللي دخل حصل له الصلي ده أو هو إن هو اللي بيصلها، لا هو الدخول، إنما ربنا نفى الأخص. ولكن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. ممكن ما يصلهاش بس ممكن يدخلها، ممكن يعذب بعضها. عشان كده العلماء استدلوا في الآية دي بحديث جميل قوي للنبي صلى الله عليه وسلم يبين لك التوضيح ده، يقول لك إيه، أما أهل النار، حديث صحيح، قال أما أهل النار الذين هم أهلها. شوف تركيز النبي على الكلمة دي، قال أهل النار الذين هم أهلها، نعوذ بالله من ذلك. واحد يبقى من أهل النار خلاص، ده عارف لما تروح مكان كده، ده أهل المكان ده، يا أهل البيت يا أهل الدار، دول أهل النار والعياذ بالله. عشان كده يأكدها النبي في نفس الحديث، أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم الله إماتة، دول بقى اللي هم إيه، نعوذ بالله من ذلك أيضا، لكن إنهم عصاة المؤمنين، فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة أو أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر ناس على أنهار الجنة، ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميد السيل، خلاص ينبتوا من جديد. عشان كده ابن تيمية رحمه الله يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام هنا يبين أن هذا الصلي لأهل النار الذين هم أهلها، اللي هم خلاص خالدين فيها والعياذ بالله. أما الذين ليسوا من أهلها تصيبهم بذنوبهم ويميتهم الله فيها حتى يصيروا فحما، ثم يشفع فيهم الشفعاء فيخرجون ويؤتى بهم إلى نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة، والأحاديث في ذلك كثيرة. طيب مين بقى الأشقى اللي ربنا قال لا يصلها إلا الأشقى؟ هتلاقي الإجابة كمان موجودة في سورة الأعلى، الآيات فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. خلي بالك الفعل هنا منين، احنا الفعل اللي جاي في الأتقى ربنا بيقول وسيجنبها، هيجنب النار، لكن كان في هنا فعل من الأشقى ان هو ايه، وهيجي فعل برضو في سورة الليل اللي معانا هنشوفها دلوقتي، بس خلينا الاول في سورة الأعلى عشان نمشي بالترتيب. ربنا بيقول ويتجنبها الأشقى الذي يصلى الصلي، يجي تاني هو مرة تانية، يبقى تأكيد ان اللي بيصلى النار في الدركات السفلى هو الأشقى الأشد شقاء. نقول هو مين دلوقتي ومعنى كلمة الأشقى، لكن خلي بالك الفعل هنا ايه، ويتجنبها، يتجنب ايه، يتجنب الذكرى اللي هو هيجي بعد كده دلوقتي في سورة الليل، لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. حط بقى تولى جنب يتجنبها، تولى عن الحق وتجنب الذكرى، هو مش عايز يسمع دين، مش عايز يتذكر، مش عايز يتنصح، مش عايز يقبل أي شيء من الحق يأتيه. فهنا ربنا قال عليه في سورة الأعلى يتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، اللي أنا قلته دلوقتي اللي هو بيبات وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يحييهم بنهر الحياة في الجنة، لا ده برا الموضوع ده، لا يموت فيها ولا يحيا، لا يذوقون فيها موتا ولا حياة. خلاص هو بيبدأ حتى يقول يا مالك ليقضي علينا ربك، عايزين نموت، قال إنكم ماكثون ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نعوذ بالله من ذلك. فهو ده الأشقى، والشقاء عكس السعادة، والشقي عكس السعيد، الشقي عكس. عشان كده دايما برضو في خطأ شائع بعض الناس يقولك ده فلان ده الواد ده شقي، الواد ده يا أخي من يوم ما اتولد وهو بهدلنا ما شفتش في شقاوته. لا بلاش اللفظ ده، معلش أنا عارف إن ده مش المقصود بيه، بس بلاش اللفظ ده، بلاش لفظ الشقاء. وأما الذين شقوا ففي النار، ربنا قال كده هم فيها خالدون، ربنا سبحانه وتعالى قال ده الشقاء، وهنا الأشقى، الشقاوة دي، وشقي أم سعيد، حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي قلته المرة اللي فاتت، إذا أراد الله أن يخلق نسمة قال ملك الأرحام أي ربي أذكر أم أنثى، فيقول فيقضي الله أمره هيبقى ذكر ولا أنثى، ثم يقول أربي أشقي أم سعيد. ده هنا بعلم الله، هو مش بيجبرك أنك تكون شقي، بس ربنا خلاص يعلم ما سيكون شقي، فبلاش كلمة شقي دي بقى. فإيه الأشقى، الشقاء عكس السعادة. لكن هنا في اللفظ اللي في سورة الليل وفي سورة الأعلى، الأشقى على وزن أفعل تفضيل، يعني الأشد شقاء، يقصد هنا شدة الشقاء والسعاء والتعاسة لمن أبى إلا الإصرار على الكفر، لمن أبى إلا أن يتمادى وأن يتولى. فقالوا بعض العلماء قالوا المراد هنا المتوغل في كفره كأبي جهل والوليد بن المغيرة اللي استمروا وازدادوا. فربنا هنا بيخوفهم من هذا المصير، بيخوف الجميع. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، مين يا رب؟ الذي كذب وتولى، زي ما قلنا في سورة الأعلى يتجنبها وهنا يتولى يبتعد. وانا اتكلمت يمكن إشارة سريعة المرة اللي فاتت اقتران التكذيب بالتولي. التكذيب ده واضح ان هو خلاص بيكذب بالحق، بيكذب بالطاعة، مش قابل. لكن الأخطر التولي، انه كمان مش عايز يسمع. طب هو كذب، هو بيعد، طب اسمع نصيحة، طب اسمع تذكرة. لا لا لا، هو يتولى. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. هو مش عايز إلا الدنيا، مش عايز إلا المتع، مش عايز إلا اللذات، مش عايز إلا الشهوات. تيجي تذكره بالله، تيجي تنصحه نصيحة، تيجي تقول له طب درس دين، طب تسمع بس، طب تسمع مقطع، طب لا لا لا، تولى. فأنت ممكن الإنسان يبقى بيكذب أحيانا، بيغلط أحيانا، لكن الأخطر إنه كمان يفضل على كده. اقتران التكذيب بالتولي هو ده الأشقى، هو ده الكبر الذي يحول بينه وبين الجنة، هو ده الاستكبار اللي النبي قال عليه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هو متولي مش عايز يسمع حاجة خالص، ده الشقي والعياذ بالله. بعض العلماء قالوا الشقي الذي لا يفرح إذا لقي الله، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فهو ده الأشقى والعياذ بالله. نعوذ بالله من اوعى تتولى، كما قلتها المره اللي فاتت، اوعى ترفض التذكره. حتى لو مثلا مشغول دلوقتي ما عندكش وقت، تقول طيب ماشي ممكن يعني شويه كده ونسمع تاني. طب لكن بلاش تتولى، بلاش تقول لا مش عايز اسمع، ما سمعني. والله العظيم في ناس كانت تقول لي كده، ما تقولناش، ما تقولناش الحكم، بس انت كده ايه بتقيم علينا الحجه؟ يعني ايه هو مش عايز يعرف؟ خليني كده، خليني في الغفله. وبعدين نيجي بقى للمقابل في خاتمه السوره، مقابل الجميل بقى زي عاده القران. القرآن زي ما قلنا ترهيب وترغيب، يعني نموذج حسن والنموذج اللي ربنا بيقول ما تبقوش زيه. فنيجي بقى النموذج الجميل، نموذج سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه. أرجعت يعني ما كنتش متوقع بصراحة ان احنا نتكلم اربع مرات متتالية عن سورة الليل، كنت اصلا مخطط انها تبقى مرة واحدة، بس انا كنت حابب قوي في الخاتمة احنا نتكلم بقى في الايات دي عن سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه. ان والله مش محتاجين يا جماعة نرجع تاني نتكلم عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يمكن من فترة اتكلمت عن، كان في فيديو من فترة كده طلع وانتشر جدا، كنت حابب ان انا اعلق عليه بس قلت بلاش وقتها، الناس تبقى خلاص متحمسة زيادة في الوقت بتاعها، وان كان لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لكن انا قلت يعني ايه الموضوع مش عاجل، خصوصا الفيديو طيب. يعني الشاب اللي كان عامل الفيديو اللي بيتكلم ان احنا يا جماعة دلوقتي لما بتقعد تكلمني عن الصحابة وبتقعد تكلمني عن شجاعة الصحابي الفلاني وشجاعة، انا عارف نية الشاب وجزاه الله خيرا والفيديو جميل جدا ونفع ربنا بيه الناس وكده، بس في نقطة خطيرة جدا ان ممكن يفهم من كده ان خلاص يا جماعة بلاش كلام عن الصحابة، بلاش كلام عن النماذج العظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام في احاديث كثيرة جدا كثيرة جدا يكلمنا عنهم ويقول لنا ده تاخدوا منه القرآن وده تاخدوا منه الورع وده تاخدوا منه العلم وده، ويكلمنا عن هذه النماذج ويكلمنا عن اشتياق الجنة لبعض الصحابة ويكلمنا عن مقام الصحابة. فممكن يفهم كده مع البطولات العظيمة اللي بنشوفها، بطولات في الصبر، بطولات يعني الواحد أصلا يعني لسه كنت بقول النهاردة الواحد بيشوف الفيديوهات اللي بتيجي والمثلث الأحمر الجميل ده، ايه ده؟ ايه الكرامات دي وايه الشجاعة دي وايه القوة دي وايه العظمة دي؟ اللهم بارك، حاجة عظيمة جدا. بس هل ده بديل عن قيمة الصحابة؟ هل ده أصلا مهما بلغ يقارب فضل الصحابة؟ فضل الصحابة علينا، مش بس فضل الصحابة عموما عند الله عز وجل، فضل الصحابة أصلا هو احنا من غير الصحابة يا جماعة كنا هنقعد القعدة دي ولا أصلا نشوف البطولات دي؟ ولا الصحابة اللي تحملوا، الصحابة اللي ثبتوا، الصحابة اللي وصلوا لنا الدين أصلا. فيعني فكنت حابب ان انا اقول بس الملحوظة دي. الفيديو عظيم جدا، الكلام طالع من القلب، الشاب نحسبه على خير ونحسبه مخلص، بس الحته دي بصراحه يعني كان نادر نعلق عليها. لا هو مش بديل عن الصحابه، هو فكره التفعيل العملي للقصص القرانيه وقصص الصحابه وهذه الصحابه حاجه جميله جدا فعلا. الواحد لما بيشوف، ويمكن اتكلمنا كتير جدا الشهرين ثلاثه اللي فاتوا وكتبنا وكلمنا عن عظمة الصبر اللي بنشوفه والثبات والقوة والشجاعة، حاجة عظيمة جدا وحلوة قوي ان الشباب والاجيال تشوف ده. بس الصحابة مهم جدا جدا انك انت تذكرهم، انك انت تحفظ فضلهم، وانك انت حتى في سياق ان انت عايز توصل معلومة ان التفعيل العملي اللي بنشوفه في فلسطين وفي الصغور ان ده مع حفظ مقام الصحابة. وايوه نتكلم في من ضمن الكلام اللي قاله الشاب ان انت بتكلمني عن الصحابة فما بحسش، لا في غيرك بيحس، بيكلمني عن شجاعة الصحابة فما لا معلش. انا اذكر كلام الشيخ ابو اسحاق رحمه الله لما كنا بقى في بدايات الالتزام خالص في التسعينات واول الالفينات، والشيخ كان له اعتقد محاضرة جميلة جدا كان اسمها علموا اولادكم حب الصحابة. الكلام ده ليه بقى بيتبصله دلوقتي على انه كلام نظري او كلام ملوش قيمه؟ والله يا اخوان طب اسمعوا المحاضره دي، اسمعوا محاضره علموا اولادكم حب الصحابه بتاعت الشيخ ابو اسحاق الحويني الله يحفظه ويتم شفائه. الكلام ده لا بيأثر. ليه نبص للكلام ده ان هو كلام نظري؟ لا مش نظري ولا حاجه، دول الصحابه اللي عاشوا وماتوا وقبل ما يعني ربنا سبحانه وتعالى يتخذهم شهداء عنده، ربنا سبحانه وتعالى وصل لنا الدين عن طريقهم. فلما تيجي آيات زي دي في القرآن بقى واحنا بنشرحها في صوت الليل وتيجي شبه إجماع، بل بعض العلماء نقل إجماع أنها نزلت في الصديق، لازم نقف، لازم نقول لا هنتكلم بقى عن الصديق، هنتكلم عن عظمة سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وسيجنبها الأتقى، لفظ التقوى عموما يشمل المعنى العام للتقوى، المعنى العام للتقوى اجتناب المحرمات، اجتناب المنهيات، ان يراك الله عز وجل حيثما امرك وان يفتقدك حيث نهاك، خلاص ما يلاقيكش في الحته اللي نهاك فيها. فالمعنى ده مهم جدا الاتقى. بس هنا برضه زي ما ربنا قال الاشقى، الله يحفظك يا اخ احمد، ربنا زي ما قال الاشقى في المقابل قال الاتقى الاشد تقوى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو ابو بكر رضي الله تعالى عنه يزحزح عن دخول النار. هنا كلمة سيجنبها، وخدت بالك البداية برضو بترجعك لفين؟ ارتباط الثناء بإيه؟ ارتباط الثناء بالبعد عن النار. سيجنبها دي البداية يا أخوانا، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. قبل أدخل الجنة ربنا يرزقنا جميعا الجنة، بس البداية إيه؟ زحزح. فأول الثناء على الصديق رضي الله تعالى عنه سيجنبها، سيزحزح عن دخول النار. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، أول حاجة إيه؟ أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. مش هيسمع، مش هيسمع صوت النار. ربنا يجعلنا منهم الذين سبقت لهم منا الحسنى وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. اجتناب النار وتجنيب النار، هنا ربنا اللي بيجنبه مرتهن بإيه؟ بالتقوى، بتقوى الله. الأتقى هذا في مأمن، أقل منه تقوى أيضا في مأمن، بس إيه؟ بس هنا ربنا بيرغبك في الأعلى الأتقى، المنافسة. ليه فلان يبقى أتقى لله مني؟ ليه فلان قدر يبطل الذنب ده وأنا مش قادر؟ وهكذا كان الصديق، بس مش في الذنوب بقى، كان الصديق رضي الله تعالى عنه في كل شيء. تحس كده سيدنا الصديق نفسية المتسابق، عارفين قول الله عز وجل وسابقوا وسارعوا، أهو ده الصديق، كل حاجة عنده عايز يوصل للأتقى، عشان كده ربنا ادهاله الأتقى، هو الأفضل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الصديق اللي ما يسمعش عن حاجة فيها خير تلاقيه هو أول واحد ينفق ماله. ممكن مرة كم مرة أنفق سيدنا الصديق ماله؟ هنقول دلوقتي فضل الصديق رضي الله تعالى عنه. زي ما قلت لكم اجتماع المفسرين، جمهور المفسرين، بل بعض العلماء نقل إجماع أن هذه في الصديق وسيجنبها الأتقى. اللي بيعمل إيه؟ الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. شوف الصفات الجميلة. العلماء طبعا ذكروا إن ده الصفات دي تنطبق على كل من فعل هذه الأفعال، يعني لو يعني الآيات أيوة نزل في الصديق دي تزكية، ده يعني أنا ما أقدرش أكون من أهل الآيات دي، لا تقدر، تقدر لو طبقت. الأتقى انك تكون دايما متسابق للتقوى، انك بتحاول دايما تكون اتقى من حولك، مش مزايدات بس، تفكر انا ليه ما اقدرش ابطل الذنب ده، ليه ما اقدرش اكون اتقى لله عز وجل، ليه ما اقدرش اعمل الطاعه دي. شده التقوى دي اول صفه. سيجنبها أول بشارة هتجنب النار بعيد خلاص، مش هتسمع صوتها أصلا بعيد. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، تقديم المال لغيره، انفاق المال في وجوه البر، بالذات في الزمن اللي احنا فيه ده اخوانا، الزمن اللي احنا فيه ده محتاج ان احنا نزود الصدقات والله، مش بس عشان الفقراء، والله عشاننا، عشان انت معاك مال وانت محتاج اصلا، ما الدنيا بتغلى والوضع مش سهل، طب اعمل ايه؟ اتصدق عشان ربنا يبارك لك، عشان ربنا يخلف عليك. اللهم اعطي منفقا خلفا واعطي ممسكا تلفا، خايف على ملك انه يتلف. الله يؤتي ماله يتزكى، لا يزكي النفس شيء كما الطاعة، والطاعة وتحديدا هنا إتيان المال الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. لما قلت لك ما بتعملش كده بس عشان ايه تجازي غيرك، اصل الفقير ده هيدعي لي، وتلاقي ناس كده هو يبطل يدعي كويس، انت خدت مبلغ حلو فين لا مش حاجة اصلا منك. ده كان بعض السلف رحمه الله اذا دعا له الفقير رد له الدعوة بمثلها عشان يبقى الاجر. هو انا مش عايز منك حتى، مش معنى كده ان انت مش عايز حد يدعي لك، يعني ندعي لبعض ودعائك لاخيك بظهر الغيب مستجاب وكل ده، بس انا عايز اوصل لك مش عايز حاجه، هو عايز الاجر من ربنا. وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربي الاعلى. مش عايز حاجه غير من ربنا، اسمى درجات الاخلاص والنقاء. انسان الاتقى ده هو مش عايز اي حاجه الا من الله عز وجل، مش عايز حاجة من الناس إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، أخلص لله ترضى عن الله زي ما ربنا هيقول لنا وسوف يرضى، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. أنا عايز من ربنا بس، هدفي بس إن أنا أرضي ربنا سبحانه وتعالى، وده سر أنت مش هتعرف، محدش هيعرف حقيقة ده، أنت عايز بس الناس تقول عليك كده، عايز الناس تذكرك، ولا أنت فعلا عايز جزائك من ربنا سبحانه وتعالى. بس التزكية هنا اللي احنا متأكدينها، لأن زي ما قلت لكم نقل كثير من العلماء الإجماع في أنها في الصديق رضي الله تعالى عنه، إن ده تزكيه، هو كان عايز ربنا سبحانه وتعالى، هو لا يريد شيئا إلا من الله سبحانه وتعالى. ما لأحد عنده من نعمة تجزى، تخيل حتى مين؟ حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ شوف الحاجة العظيمة دي، ما من أحد كانت له علينا منا إلا كفأناه بها، إلا الصديق رضي الله عنه تركنا مكافأته لله. تصور المعنى، سيدنا الصديق النبي بيقول مش قادرين نكافئه على اللي بيعمله، فتركنا مكافأته، هو خلاص وما لأحد عنده من نعمة تجزى، محدش يعرف يجازيه من البشر. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام له منة ان هو دعاه للدين، دي حاجة يعني مفيش حاجة تواليها، بس شوف النبي بيقول لك حس بالصديق ازاي، ان ده واحد تاني، رجل عظيم القدر رفيع الشأن شديد الحياء كثير الورع حازم برحمة تاجر كريم شريف غني بماله وجاهه وأخلاقه، قيل أنه لم يشرب الخمر قط، سليم الفطرة سليم العقل، لم يعبد صنما قط، بل كان يكثر التبرم بالأصنام، لم يؤثر عنه كذب قط رضي الله تعالى عنه، نصر الرسول يوم خذله الناس، آمن به يوم كفر به الناس، صدقه يوم كذبه الناس، أثنى عليه الله عز وجل في أكثر من موضع في كتابه، فقال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. تصور لما واحد يوصل لمرحلة إن ربنا يقول مع النبي ده ثاني اثنين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إن رسول الله يقول له ربنا معنا احنا الاثنين، ربنا يشهد له بالصحبة إذ يقول صاحبه ويبشره بالسكينة ويقول له ثاني اثنين. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من يكون أفضل ثاني اثنين الله ثالثهما، والنبي قالها له كده، قال له ما ظنك باثنين، لما سيدنا الصديق خاف على النبي قوي، هو كانش خايف على نفسه، يبقى معاه في الغار يحط إيده قبل ما النبي يعدي عشان يشوف ممكن يكون هنا في أفعى هنا في عقرب، يحط إيده يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخايف على النبي قوي، فيقول ايه يمشي قدامه شويه عشان يخشى الرصد او يخشى استقبال المشركين لهم، ويمشي وراه عشان خايف ان حد يكون بيتبعهم، فطمنوا النبي، يقول له ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ده النبي قال عليه صلى الله عليه وسلم، قال على سيدنا الصديق ما نفعني مال قط ما نفعني مال ابي بكر، يعني النبي بيقول مال ابي بكر ده اللي نفعني انا،
النبي عليه الصلاة والسلام المال لا يشغله، بس في لحظات معينة المال بيحل مشكلة معينة. مال أبو بكر، هو قال ما فيش مال نفعني إلا مال أبي بكر. فبكى الصديق فقال وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله، وهل أنا ومالي إلا لك. أول من أسلم من الرجال وأول من يدخل الجنة بعد الأنبياء ويدعى من أبواب الجنة كلها، كل أبواب الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما بيتكلم عن أبواب الجنة فسيدنا الصديق بيقول له شوف الإحساس بالأدقى، شوف السباق، يقول له هل منا من يدعى منها جميعا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم، وأرجو أن تكون منهم. دايما كان يقول يوصف النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه، جئت أنا وأبو بكر وعمر، ويقول لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكنه أخي وصاحبي، لولا أن الله اتخذ صاحبكم خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. لأن درجة الخلة دي جات لاثنين فيما نعلم، سيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا النبي. عرفناها منين مع سيدنا النبي؟ عرفناها من الحديث ده، ولكن الله اتخذ صاحبكم خليلا، ولكن يطمن سيدنا الصديق ولكن أخي وصاحبي. الحديث ده في البخاري. أنزل الله في فضائل الصديق رضي الله تعالى عنه آيات من القرآن زي سورة النور، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، الآية دي في الصديق بعد حادثة الإفك. شوف كم آية نزلت في الصديق. في أنا أصلا ساعات أسأل نفسي هو الصديق عاش إزاي بعد الكلام ده، يعني إزاي تحمل النفسية والفطرة السليمة إن واحد زي ده يسمع الآيات دي بتنزل فيه وما يتغرش، دي نفسية عاملة إزاي؟ ده الواحد فينا لو حد قال له كلمة ثناء الشيطان بيدخله، شفت أنت عظيم إزاي؟ وده ربنا بيقول عليه ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فيجيب الصديق بلى يا رب نحب أن تغفر لنا. بس شوف أول الآية أولو الفضل، ربنا بيقول عليه ده من أصحاب الفضل، يدعى إلى الإسلام فلا يتأخر. يقول النبي، شوف اسمع الحديث ده عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما عرضت هذا الأمر على أحد إلا كانت منه كبوة وتردد إلا ما كان من أبي بكر، ما أن عرضت عليه الأمر حتى صدقني وآمن بي، حتى صدقني وآمن بي. تعرفين سيدنا الصديق من قليلين قوي أسلم أبوه وأمه وولاده وأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده شيخ الإسلام يقول بيت إيمان ليس فيه منافق فيما نعلم، لا يعرف هذا لغير بيت الصديق رضي الله تعالى عنه. كان يقال للإيمان بيوت وللنفاق بيوت، وبيت أبي بكر من بيوت الإيمان. من هذا البيت خرجت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه ترعرعت الصديق الصوام القوام اللي لما يطلع النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الصبح. الحديث ده النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصبح والتفت، من أصبح منكم اليوم صائما، من عاد منكم اليوم مريضا، من تبع منكم اليوم جنازة، من أطعم منكم اليوم مسكينا. أنت مستوعب اليوم لسه ما بدأش، اليوم لسه مصلين الصبح، ومع ذلك يجي سيدنا الصديق كل مرة أنا رسول الله اتبعت جنازة وأطعمت مسكين وعدت مريض، وإيه عملت كل ده إمتى؟ أو أصبح صائم. طب إيه ده؟ هذا هو الصديق. قال النبي ما اجتمعت في رجل في يومه إلا كان من أصحاب الجنة. تقدر تعملها على فكرة، تقدر تعملها، بس يشوف البشارة من البداية. واحد سباق كان إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه، عشان كده بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة يعني زي ما تقول خشيت إذا صلى بالناس، كان رجلا أسيفا. هي مش يعني، وده اللي حصل يعني، كان الصديق رضي الله عنه لا يملك دمعه مع كل القوة اللي في حروب الردة، ومع ذلك هو لما يقرأ قرآن، هو ده التوازن اللي بأتكلم عليه، إن الإنسان في العبادة يبقى حاله مع الله عز وجل رقيق قريب الدمعة قريب الإيمان، وإذا كان في موطن الحسد كان حازما. فهذا كان الصديق رضي الله، وكان من أول من أوذي بعد رسول الله. تخيل مع شرفه، وكان غني ومن بيت غني، هو أول من يؤذى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لما تعرضوا للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يطوف بالبيت ويؤذونه، الصديق ما يقدرش يسكت، يدخل يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدفع عنه، فيلتفت للصديق فيضربه عتبة عقبة بن أبي معيط وقيل عتبة بن ربيعة بنعلين مخصوفين على وجهه حتى ما يعرف أنفه من وجهه، وفي رواية حتى ما يعرف وجهه من قفاه، خلاص بقى كله دم، بقى كله دم. وحلف بنو تميم لما وصل خلاص قالوا ده مات، ده بيموت، إن مات لا يقتلن به عتبة بن ربيعة. فلما أفاق الصديق، القصة المشهورة، أول كلمة وهو في هذه الإصابة يقول لهم ما فعل، ما فعل رسول الله، كل اللي همه أنه يطمن على النبي عليه الصلاة والسلام. أعتق الصديق 20 من الصحابة من العبودية، أعتقهم اشتريهم، وكانوا يعذبوا بأنواع العذاب، أشهرهم طبعا سيدنا الصديق. جاله واحد، جاله يعني حد بينصحه، يقال أبوه، قال له أعتق أهل القوة، أصحاب القوة، أعتق يعني العبيد اللي ينفعوك، وهو يعتق الفقراء. يجيله النبي عليه الصلاة والسلام يوما يقول يا أبا بكر إن بلالا يعذب في الله، إن بلالا يعذب في الله، بس ما قالش حاجة تانية. فعرف الصديق ماذا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينصرف فيأخذ رطلا من ذهب فيشتريه فيعتقه. لذلك كان يعني يسمى بالأواه، هو كان عنده رأفة وعنده شفقة. يوم الهجرة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كنا جلوس في حر الظهيرة وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا في موعد يعني لا ليس لم يكن يأتينا فيه، يعني مش وقت الزيارة يعني. فيقول الصديق فداء له أبي وأمي ما جاء إلا لأمر، حاسس فاهم النبي، العلاقة الجميلة اللي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول ما جاء إلا لأمر صلى الله عليه وسلم. جاءه وقال أخرج من عندك يا أبو بكر، قال إنما هم أهلك بأبي وأنت وأمي يا رسول الله، فإن الله قد أذن لي في الهجرة. النبي قال له كده، فقال الصديق أول كلمة الهجرة دي هيطارد، ممكن يتقتل. هو خلي بالك الصديق كلمة جميلة قوي، يمكن قلتها لكم في الأول وإحنا بنتكلم في ظروف نزول سورة الليل، الصديق ما يعرفش نتيجة الامتحان، ما يعرفش اللي هيحصل في آخر القصة، ما عندوش زي ما كلمة أخونا دكتور أحمد عبد المنعم الله يحفظه، ما عندوش الفصل الأخير في كتاب السيرة. إحنا عارفين الفصل الأخير، إحنا عارفينه، لكن سيدنا الصديق وهو بيقول الصحبة يا رسول الله ما يعرفش، هو موقن، هو عنده يقين وعنده ثقة، لكن المعرفة ليس الخبر كالمعين، هو ما يعرفش، بس هو ما ترددش الصحبة يا رسول الله. قالت عائشة، شوف الباقي الأسيف الأواه، قالت عائشة فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبي يومئذ يبكي من الفرح. حديث البخاري، وهو في هذا المقام وهو طالع ممكن يقتل، لكن كل ده ليه؟ حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره زي ما قلنا أن يصلي للناس، فسيدنا عمر قال الكلمة، عشان كده أنا بتكلم عن سيدنا الصديق، الإحساس بالصحابة، سيدنا عمر حسها، قال أفلا نرضى لدنيانا من رضيه رسول الله لديننا، اللي رضيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي بينا ما نرضهوش، عشان كده كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما في مرة النبي عليه الصلاة والسلام بيخطب، فقال إن عبدا، إن الله خير عبدا بين الدنيا والآخرة وبين ما عند، بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. شوف الفهم، قصة سيدنا الصديق مع النبي، تحس إيه الصداقة دي وإيه الفهم ده؟ النبي بيحكي عبد ربنا خيره بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، الصحابة كلهم سمعين والصديق يبكي. بكى أبو بكر، فقال أبو سعيد راوي الحديث، أبو سعيد الخدري قال فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله عن عبد خير، فكان رسول الله هو المخير. اسمع كلمة أبو سعيد إيه؟ أبي سعيد الخدري قال فكان رسول الله هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا. تزكية أخرى للصديق من أبي سعيد الخدري، أعلمنا، هو فاهم النبي، شارب الدين. لما تمت له البيعة وحصل بعد ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم والناس كلها في حالة شديدة من يعني الذهول، محدش متصور اللي بيحصل ده، مين اللي ثبت؟ رغم انه أواه ورغم انه حزين على النبي ورغم انه اكتر واحد كان يعني مش عايز اقول اكتر واحد، كلهم كانوا بيحبوا النبي، بس علاقته بالنبي خاصة جدا، ومع ذلك تشوف الشخصية العظيمة وهو في هذا الحزن، ويبان لك الحزن لما يخش ويلاقي النبي توفي فيقول طبت حيا. طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموت التي متها فقد التي كتبت عليك فقد متها، ولا يذيقك الله عز وجل الموت بعد ذلك. قال الكلمات إحساس بالحزن، ومع هذا في موطن الحزن زي ما قلت لك في الأول هو أواه وأسيف وبكاء، لكن في موطن الحزن يطلع يقول للناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، إنك ميت وإنهم ميتون. قال سيدنا عمر فوالله كأني أسمعها لأول مرة. سيدنا عمر عارف الآيات دي حفظها، بس كان أبو بكر أعلمنا. هي دي تشرب معاني القرآن، النفسية المتوازنة، النفسية القوية، رغم رقته ورغم حبه لله عز وجل وحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجي بعد ما يبايع بالإجماع من المهاجرين والأنصار يقف خطيب في مسجد النبي يقول إيه؟ أيها الناس وليت عليكم ولست بخيركم، إن أحسنت فأعينوني، إن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. إيه الكلام ده؟ إيه الفقه ده؟ والله يا أخوانا سيدنا الصديق إحنا محتاجين نتكلم عنه، بس يعني المغرب بيقترب، موقفه في حروب الردة، ولما سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يقول له سيدنا عمر القوي المعروف بالبأس والقوة والشدة، فيقول له يعني يا خليفة رسول الله هؤلاء لم يعني يكفرهم بس منعوا الزكاة، فيقول لهم إيه؟ يقول له إيه؟ أخوار أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام يا عمر؟ والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، إن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها. ده الأسيف، ده البكاء. في عهده فتحت الشام، فتحات العراق، في عهده جمع القرآن، أو بدأت فتحات الشام مش فتحت كده، هو ده القصد. في إيه؟ في مدة خلافة كم سنة؟ 3 سنين تقريبا. كان ورعا زاهدا، يأتيه غلام بخراج أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه، فقال الغلام تدري يا أبو بكر تدري ما هذا؟ فقال تكهنت لإنسان عمل كهانة، عمل زي التنجيم والحاجات دي في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أنني خدعته، ما أحسن الكهانة خدعه، فلقيني فأعطاني يعني داني الفلوس دي، فهذا الذي أكلت. الحديث ده في البخاري. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل ما في بطنه عشان ما يدخلش فمه حاجة حرام، حاجة حرام. دخل عليه يوما سيدنا عمر فوجده يجبذ لسانه، يعني ماسك لسانه كده، فقال له عمر ما غفر الله لك بتعمل ايه؟ فقال الصديق هذا ما أورادني الموارد. لو قعدنا نتكلم عن مواقف الصديق والأحاديث اللي في الصديق يعني ما ننتهيش. مرة شاف طير واقف على شجرة فقال طوبى لك يا طير، والله لو وددت أني كنت مثلك تقع على الشجرة تأكل من الثمر ثم تطير، ليس عليك حساب ولا عذاب. ده الصديق بيقول كده، اللي ربنا قال عليه وسيجنبها الأتقى. ويقول في رواية تانية وددت أني كنت شجرة إلى جانب الطريق، مر علي جمل فأخذني فأدخلني فاه فلاكني ثم ازدردني ثم أخرجني بعرا ولم أكو بشرة. خوفه من الحساب هو ده الأتقى. مات سيدنا الصديق ما ترك درهما ولا دينارا، لأنه كان بيطلع ماله كله. الصديق من الناس اللي طلعوا مالهم أكتر من مرة لله سبحانه وتعالى، وهو ده اللي ربنا قال عليه الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وتيجي البشارة الختامية اللي عنوانت لهذا اللقاء بيها في هذه السورة العظيمة، الكلمة العظيمة، ولسوف يرضى. لسوف يرضى المخلص عن ربه، المخلص ربنا سبحانه وتعالى هيرضيه تكرما منه وتفضلا منه سبحانه، على قدر إخلاصك على قدر رضاك. عشان كده ربنا قالها بعد ما اتكلم عن إخلاص الصديق وعن إخلاص الأتقى، قال إيه؟ ولا سوف يرضى. اللي بيتصف بالصفات اللي قلناها دي ربنا هيرضيه. صحيح قلنا الآيات في الصديق رضي الله تعالى عنه، لكن خلي بالك كلمة الرضا دي، كلمة الجميلة دي، فعل الرضا اللي بيتكرر في القرآن. شوف ربنا بيقول ايه، لعلك ترضى ولا سوف يعطيك ربك فترضى، بيقولها للنبي صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. الجمل دي والله دايما بقف معاها كده، ان ربنا اللي احنا اصلا بنخطب رضاه، احنا عايزين ربنا يرضى ويوعد ان هو يرضى ويرضيك. جمل عجيبة. يعني الاصل دايما بقول ان الادنى يسعى لارضاء الاعلى، احنا اللي عايزين نرضي ربنا، احنا اللي بنستجلب رضا الله عز وجل، لكن ربنا كريم، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك وانت هترضى، هتسعى في مرضات الله، لا يزال العبد يسعى في مرضات الله، انت هتسعى في مرضات الله، انت عايز ترضى ترضي ربنا زي ما الصديق كان بيعمل كده، هيرضيك، هيرضى عنك ويرضيك. مش النبي عليه الصلاه والسلام بيقول والله يا اخواننا رضا ربنا ده هو حاجه عظيمه بس حاجه والله يسيره؟ ده النبي بيقول السواك مطهره للفم، دي معروفه، بنطهر الفم بالسواك، ومرضاه للرب. سبحان من جعل رضاه في سواك. رضا ربنا مش غايه لا تدرك، ده رضا الناس، رضا الناس ليس غايه اصلا ولا يدرك، الناس كده كده مش هترضى عنك على طول الخط، لكن ربنا ممكن يرضى عنك بسواك تتسوق بيه. ربنا بيقول للصديق ولا سوف يرضى، وبيقول للنبي فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى، لعلك ترضى. ربنا بيوعدك بالرضا، وبيجي بقى في اخر الزمان في القيامة بقى ويسأل أهل الجنة، ربنا يجعلنا جميعا منهم، ده ساعات بيسأل أدنى أهل الجنة، آخر واحد يدخل الجنة، ربنا يقول له عبدي العبد. الحديث طبعا حديث مغيرة بن شعبة، حديث طويل، لما العبد يفتكر الجنة اتملت مفيش مكان، ملوش مكان، فيقول لي يا رب كيف أدخل وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، فيقول له عبدي أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ بيقولها لعبد خرج من النار ودخل الجنة، بيقول له أترضى أن يكون لك مثله؟ فقال العبد رضيت، فيقول الله فلك مثله ومثله ومثله، خمس مرات يقول العبد رضيت يا رب، خلاص رضيت، فيقول له الله فلك هذا وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك، اسمع اللي جاية دي، وقرت عينك إن ربنا يريد أن يرضيك إن كنت من أهل الجنة. ربنا يجعلنا من أهل الجنة. يقول لأهل الجنة هل رضيتم؟ هل رضيتهم؟ ربنا بيسأل أهل الجنة، يقولوا له وما لنا نرضى وقد بيضت وجوهنا وأتيتنا ما لم تؤتي أحدا من العالمين، فيقول لهم هل تريدون شيئا أزيدكم؟ الكلام ده أخواننا لازم نشتقله لما تسمع سورة الليل وأخرها كده بيتقال ولا سوف يرضى، إن ربنا يولجك من باب الرضا تدخل هذه الجنة في الدنيا. على فكرة الرضا في الدنيا وفي الآخرة، مش بس في الآخرة، في الآخرة والدنيا، إن ربنا يرضيك برزقك، يرضيك بحياتك، يرضيك بمالك، يرضيك بزوجتك، يرضيك بولادك، ان ربنا يرضيك وفي الآخرة، وان قبل في الدنيا يرضيك ايه، انك انت ترضى بالله ربا وبالإسلام دينا، انك تقبل بأفعال الله وبملك الله وبحكمة الله وبتصريف الله، انك تعترف ان هو الرب وانت العبد فتقبل امره الكوني والشرعي، انك ترضى بالإسلام دينا وتقبل به شرعة ومنهاجا، وانك ترضى بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وانك ترضى بالله ربا، انك ترضى بكل ده، فربنا يرزقك الكلمة الجميلة اللي بتختم بها هذه السورة العظيمة ولا سوف يرضى. نسأل الله ان يرضى عنا وان يرضينا وان يرضى عن سادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة اجمعين، وان يجمعنا بهم في الجنة. النهاردة كان من زمان ما اتكلمتش عن الصحابة، ف حبيت النهاردة أن يبقى خاتمة سورة الليل الكلام عن سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه، فبعتذر عن التطويل، وإن شاء الله تبارك وتعالى لقاءنا القادم مع سورة الضحى. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.